بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع إخواننا المسلمين ولولاة أمرنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل مكة: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن ما يتعلق بالمراسيل. قال المصنف: أما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء. وقبل الحديث عن كلام المصنف لا بد من بيان مراده بالمراسيل، إذ أن العلماء رحمهم الله تعالى يستخدمون هذه اللفظة لأكثر من معنى، وإن كان بينها معنى مشترك، فإنها حينئذ تكون من باب المشترك المعنوي. وذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى يطلقون المراسيل، وواحده مرسل أو الحديث المرسل، على معان، فقد يطلقونه على ما كان الانقطاع في أول سنده، أي من جهة الصحابي، وقد يطلقونه على من قطع من وسطه، وقد يطلقونه على من قطع من منتهاه. فمن قطع من منتهاه تارة يسمى بالمرسل، وهو المعنى العام للمرسل، وتارة يسمى بالبلاغ، وتارة يسمى بالمعلق، ونحو ذلك من المسميات. وأما ما كان الانقطاع في وسطه فالاسم العام له المرسل، وقد يسمى باسم خاص به فيسمى بالمنقطع أو بالمعضل إذا كان قد ترك من وسط إسناده أكثر من واحد. وأما المعنى الخاص الذي أراده المصنف هنا فهو ما كان الانقطاع من أول سنده، أي من الجهة التي فيها من أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أذكر أنواع هذا المرسل بالمعنى الخاص للمرسل، فائدة معرفة المعنى العام للمرسل وأنه يشمل المعاني الثلاث: والمعنى الخاص وهو ما كان الانقطاع فيه من جهة أول السند، أن بعض أهل العلم أطلق حكما كليا في المرسل بأنه ضعيف وأنه لا يحتج به، كما ذكر ذلك الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه. ونقول إن مراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعدم الاحتجاج بالمرسل مطلقا إنما مراده الاسم العام للمطلق، الاسم العام للمرسل الذي يشمل المنقطع ويشمل المعضل ويشمل غير ذلك مما يدخل فيه، بدليل أن مسلما رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه ذكر أن ناسا قصروا، أو قال: ثم إن الناس قد قصروا المرسل على ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن هناك معنى خاصا للمرسل بعده. ومعرفة ذلك يدلنا على عدم التناقض عند علماء المتقدمين في هذه المسألة. إذا عرفت ذلك وأن المرسل إنما يراد به من قطع من أول إسناده، فإن من قطع أول إسناده أنواع كذلك، فأعلاها ما كان قد رواه صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي المباشر للرواية، وهذا المسمى عند أهل العلم بمرسل الصحابي. وقد حكي اتفاق بين أهل العلم على أن مرسل الصحابي حجة، ولم يخالف في ذلك إلا عدد يسير من علماء الأصول، وقولهم ضعيف ولا شك، كأبي إسحاق الإسفرايني، وهو المسمى بالأستاذ أبي إسحاق تفريقا له عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، فإن أبا إسحاق الإسفرايني نقل عنه أنه لا يحتج بمرسل الصحابي، ونقل ذلك عن بعض متقدمي أهل العلم، ولكن في نقله عنهم نظر، الحقيقة أن في نقله عنهم نظر. إذن هذا الدرجة الأولى، وهو أعلى المراسيل من جهة المعنى الخاص. والدرجة التي تليها ما رواه كبار التابعين وأسقطوا فيه اسم الصحابي، ثم ما رواه صغار التابعين، ثم ما رواه من بعد تلك الطبقة وهم تابع التابعين، وأضعفها ما رواه متأخر العلماء. وأقول هذا لما؟ لأن بعضا من أهل العلم كأبي الوفا بن عقيل ذكر أن الخلاف الذي أورده أهل العلم وسيأتي الإشارة إليه بعد قليل يشمل كل مرسل من أول إسناده، قال ولو كان مرسله أهل عصرنا. ولا شك أن قول أبي الوفا بن عقيل غير صحيح، ولذلك فقد حكى الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله أن قول أبي الوفا شاذ وغير صحيح. وقد ذكر الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي أن عامة أهل العلم إنما يخصون الخلاف بكبار التابعين دون من عداهم، وإن كان بعضهم قد ينزله لصغار التابعين كذلك. إذا عرفت ذلك عرفت محل النزاع الذي سيأتي في كلام المصنف بعد قليل والتفصيل فيه بإذن الله عز وجل. يقول المصنف: أما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي. أورد المصنف هؤلاء الأئمة الثلاثة من باب سبر أقوالهم، وذلك أن هؤلاء الأئمة الثلاثة هم أئمة أهل الأثر في بلدانهم. فأما سفيان فإنه إمام أهل الكوفة، وقد توفي سفيان عليه رحمة الله 61 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقوله عام على أهل الكوفة، فوكيع بن الجراح وأبو حنيفة النعمان بن ثابت كلهم على طريقته بالاحتجاج بالمرسل. وعرف أبو داود ذلك من فعل سفيان نظرا لكتابه الجامع الذي سيتكلم عنه المصنف بعد ذلك وسنرجع الحديث عنه بعدها. ثم قال: ومالك. وأما مالك فإن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فلا شك كما مر معنا في كتاب صحة أصول أهل المدينة أن مالك إليه منتهى معرفة علم أهل المدينة في الطبقة الثالثة، فإليه منتهى علمهم باتفاق المؤرخين والعلماء. وقد توفي الإمام مالك رحمه الله 79 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعمله واضح في الاحتجاج بالمراسيل، ومن نظر في الموطأ خاصة وما فيه من ذكر مراسيل قد أسندها مالك في غير الموطأ، بعض الأحاديث أسندها الإمام مالك في غير الموطأ، وقد جمعت أحاديث مالك في غير الموطأ، وقد يكون أسندها في بعض نسخ الموطأ فحدث بها أحيانا دون أحيان، فهذا يدلنا على احتجاج مالك بالمراسيل. ولذلك قال حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أصل مذهب مالك والذي عليه جماعة أصحابه المالكية أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يلزم بالمسند سواء. ثم أورد المصنف بعد ذلك اسم ثالث الأئمة وهو إمام أهل الشام، وهو الأوزاعي رحمه الله تعالى أبو عمرو المتوفى 57 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإليه مرجع علم أهل الشام. ولا شك أنه كان أفقه أهل الشام، بل لم يكن في عصره أفقه من أهل الشام أفقه بالشريعة منه رحمه الله تعالى. وقد ألف الأوزاعي أبو عمرو عددا من الكتب العظام، منها كتابه الجليل السنن في الفقه، ومنه كتاب عظيم جليل اسمه المسائل في الفقه، ذكر أن فيه نحو من 70,000. وقد أكثر في هذين الكتابين الذي لم يبق منهما إلا مسائل مبثوثة منقولة، كما نقله أبو يوسف عن الأوزاعي في كتابه الرد على سير الأوزاعي وغيره، ففيها الاحتجاج كثيرا بالمرسل. إذن قول الإمام أبي داود رحمه الله تعالى فقد كان يحتج بها العلماء أشار إلى علماء الأمصار وأعيانهم وأعلم الناس في زمانهم بمذهب تلك الأمصار العظيمة عليهم رحمة الله. وقبل أن ننتقل بما ختم به هذه المسألة، فأقول إن قول المصنف كان يحتج به العلماء هذا يدل على حكاية الإجماع. وقد كان من صيغ العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يذكرون أن كان إذا ورد بعدها اسم مضارع فإنه يدل على استمرار الجميع على الفعل، وحتى إن بعضهم يدل يحكيه إجماعا كما حكاه أبو يعلى وغيره. هذا مفهوم وليس منطوق من كلام أبي داود رحمه الله، وقد صرح بهذا الذي قلت لكم عدد من الأئمة. فإن الإمام المبجل محمد بن جرير الطبري حكى إجماع المسلمين على صحة الاحتجاج بالحديث المرسل، وممن حكاه كذلك من المتأخرين وهو من هو في السبر والعلم والاطلاع الإمام أبي العباس شيخ الإسلام شيخ التقي الدين بن تيمية، فقد حكى في شرح العمدة في أكثر من 4 مواضع الإجماع على الاحتجاج بالحديث المرسل في الجملة. فالإجماع فالذي حكاه المصنف عن متقدم أهل العلم، والإجماع الذي حكاه ابن جرير، والإجماع الذي حكاه الشيخ تقي الدين وغيرهم كثير من أهل العلم، هو إجماع في الجملة دون النظر للشروط. وقبل أن ننتقل لما نقله المصنف عن الشافعي، أريدك أن تعلم أن الإجماع ليس للتصحيح، وإنما الإجماع للاحتجاج، وفرق بين التصحيح والاحتجاج. فلا شك أن إسقاط بعض السند ينفي الصحة المطلقة، ولكنه لا ينفي الاحتجاج. وكثير من أحكام الشريعة لا يوجد لها دليل إلا حديث مرسل، وسيأتي الإشارة لبعضها ربما هذا الدرس أو الدرس القادم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حتى جاء الشافعي، يعني به الإمام محمد بن إدريس الشافعي الإمام الجليل الذي له كتاب لم يسبق نظيره، وهو كتاب الرسالة التي رواها العراقيون أولا ثم رواها بعد ذلك المصريون، وقد وصلتنا برواية الربيع بن سليمان المرادي فقط ولم تصلنا الروايات الأخرى. قال: فتكلم فيه. قوله فتكلم فيه ليس معنى ذلك أن الشافعي رد الاحتجاج بالحديث المرسل، لا، بل إن الشافعي مصرح بالاحتجاج بالحديث المرسل، وإنما الشافعي رحمه الله تعالى بين أنه ليس كل حديث مرسل يقبل، بل لا بد له من شروط، وسأذكر ملخص كلام الشافعي في الرسالة بعد قليل إن شاء الله عز وجل. إذن فالشافعي لم يتكلم بمعنى رد، وإنما تكلم بمعنى فصل، فصل ما أجمله المتقدمون من أهل العلم. والظن أن المتقدمين من أهل العلم ممن سماهم المصنف وغيرهم هم موافقون للشافعي رحمه الله تعالى، بيد أن الشافعي رحمه الله تعالى أوضح مرادهم وبين قصدهم وسبر استعمالهم الذي استعملوه في كتبهم المصنفة، ثم ذكر القيود التي سأريدها بعد قليل. قال المصنف: وتبعه على ذلك أحمد بن حنبل. هذا تصريح من المصنف بأن أحمد تبع الشافعية في هذه المسألة، وهو صحيح، وقد نص على ذلك الأثرم وهو أحد الرواة عن أحمد، كما أن المصنف من أحد الرواة عن الإمام أحمد. فقال أبو بكر الأثرم: رأيت أبا عبد الله ربما أخذ بالحديث المرسل ما لم يجئ خلافه. وقد ذكر الإمام أبو الفرج زين الدين بن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل ملخص الكلام الذي اتفق عليه الشافعي والذي اتفق عليه الإمام أحمد في الشروط التي يلزم توفرها في الحديث المرسل ليكون مقبولا، وهذه الشروط وافقه على ذكرها محمد بن عبد الهادي في رسالته في المرسل، وهي رسالة صغيرة بين مراد الشافعي، ثم ذكر أن أحمد لا يخالفه في ذلك. وممن وافقه كذلك بعده تلميذ بن رجب وهو العلاء البعلي بن اللحام، فذكروا أن كلام الشافعي وأحمد أن المرسل يقبل بأربعة شروط. أول هذه الشروط الأربعة أن يكون المرسل من كبار التابعين دون من عداهم، والشرط الثاني أن يكون ذلك المرسل ممن يعرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة، وأما من عرف من حاله أنه يرسل عن الثقة وغيره فإنه لا يقبل مرسله. وقد نص الأئمة على من يكون من النوع الأول الذي لا يرسل إلا عن ثقة، وعن الذي لا يرسل أن الذي يرسل عن الثقة وغيره، كما ذكروا أن مراسيل أبي العالية غير مقبولة، وتكلموا في بعض مراسيل التابعين كالحسن وغيره. الشرط الثالث أنهم قالوا يشترط أو الشرط نعم الشرط الثالث أنهم قالوا يشترط ألا يخالف الحديث المرسل حديث الثقات إذا أسندوه، فلا يخالف حديث الثقات إذا أسندوه، هذا هو الشرط الثاني، نعم هذا هو الشرط الثاني وليس الثالث، ألا يخالف حديث الثقات إذا أسندوه، وهذا الشرط أورده المصنف وسيأتي بعد قليل تفصيله. والشرط الثالث من شروط قبول المرسل أن يكون الحديث المرسل إذاك، أو الشرط الرابع أو الثالث الرابع نعم الشرط الرابع أن يكون الحديث المرسل قد وجد في متنه قرينة تقويه. وذكروا من هذه القرائن 4 أمور. القرينة الأولى أن يكون ذلك المتن إذا أسنده الثقات من غير هذا الطريق أن يكون ذلك المتن قد أسنده الثقات من غير هذا الطريق والوجه. والقرينة الثانية أن يكون ذلك المتن قال به بعض الصحابة. والقرينة الثالثة أن يكون ذلك المتن قال به عامة أهل العلم. والقرينة الرابعة أن يكون ذلك المتن الذي أرسله التابعي الذي لا يسند إلا عن ثقة أرسله ثقة آخر من غير طريقه، فهم مختلفون في الإسناد متفقون على إرسال المتن. إذا وجدت أحد هذه القرائن الأربع مع الشروط الثلاثة الأولى فإنه حينئذ يتحقق الشروط بالعمل المرسل. إذا عرفت ذلك فإن هذه الشروط هي التي ذكرها من ذكرت لك اسمهم وبينوا أن هذه هي طريقة الشافعي وأحمد التي ذكرها الحافظ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة.
نعم، هذا الشرط الذي مر معنا قبل قليل أن لا يكون حديث مسند قد عارضه. وقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن لم يكن مسند ضد المراسيل، قوله ضد بمعنى أنه معارض له، معارض له، معارضة في المعنى. وهذه المعارضة يكشفها المجتهد، يكشفها المجتهد حيث لم يمكنه الجمع بين الأحاديث، لأنه لا يحكم بالتعارض إلا عند العجز عن الجمع بينها وعدم ثبوت النسخ. وأما إن ثبت النسخ فلا شك أنه يكون مقدما على كل شيء. وانتبه هنا لعبارة ثبوت النسخ وليس ادعاء النسخ. والأمر الثاني عدم إمكان الجمع، فحينئذ يكون ضد. قال الحافظ أبو داود: فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل، لأنه عبر بالمراسيل ربما إشارة للقرينة التي سبق ذكرها نسبة للشافعي وأحمد أن يعضده مرسل آخر. قال: ولم يوجد المسند، فلم يستدل بالمسند، فهل يستدل بالمرسل وحده؟ قال: فالمرسل يحتج به. وهذا يدل على أن أبا داود رحمه الله تعالى ذهب لقول الشافعي وأحمد بأن الحديث المرسل محتج به إذا وجدت شروط وقرائن تدل عليه، وأن قول أهل العلم المتقدمين الذي حكي الإجماع على قولهم وفعلهم، على قولهم وعملهم كذلك بالحديث المرسل، محمول على ما تكلم به الشافعي، وأن هذا مرادهم في الجملة. وقد ينازع في بعض القيود والشروط وتفصيله في غير هذا المحل. فإن من أوسع من توسع في هذا الباب العلائي في كتابه جامع التحصيل، وقد ذكر نحو من 10 أقوال بل تزيد عن ذلك في، وهذه الأقوال كلها متفرعة عن ذكر شرط أو نفيه. قال: فالمرسل يحتج به إذك، فهذا من باب الاحتجاج بالمرسل. ولا شك أن الفقهاء من سبر جميع المذاهب الفقهية، بل أئمة الفقهاء المنظور إليهم سواء من الأئمة الأربعة أو غيرهم الذين أشار المصنف لأسمائهم قبل قليل، يجد أنهم يحتجون بالمرسل في مواضع كثيرة، وكثير من الأبواب ليس فيها إلا أحاديث مرسلة، وسيأتي الإشارة لها عندما يشير المصنف لكتابه المراسيل. قال: وليس هو مثل المتصل في القوة. قوله وليس هو مثل المتصل في القوة هذه مسألة أصولية مشهورة، وهي مسألة إذا تعارض الحديث المرسل مع الحديث المتصل في ذهن المجتهد ولم يمكن الجمع ولم يأتي تصريح بالنسخ، فأيهما يقدم؟ فعامة علماء الحديث والفقه يقول إن الحديث المسند يكون مقدما على الحديث المرسل. قالوا: لأن المسند ظهر فيه أسماء الرجال، وأما المرسل فقد أخفي بعض رجاله، وربما لو أظهر ذلك الرجال فإن هناك احتمال وإن كان ضعيفا يدل على رده، فحينئذ قدم ما لا احتمال فيه في هذه الجزئية على غيره. وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو المقدم، وهو الذي جزم به أبو داود رحمه الله تعالى. وقال بعض أهل العلم: بل هما مستويان في درجة واحدة، فحينئذ لا يرجح بين الحديثين بكون أحدهما مسندا والآخر مرسلا، وإنما يرجح بينهما بالمرجحات الأخرى، وهي بعشرات المرجحات. ومر معنا في الدرس الماضي أن المرجحات لا تخلو من 3 أقسام: بالنظر للسند وبالنظر للمتن وبالمرجح الخارجي، فحينئذ لا يكون الترجيح حينئذ. وهذا قول بعض المالكية كأبي الفرج المالكي وغيره، كما نقله الحافظ أبو عمر في مقدمة التمهيد شرح الموطأ. والقول الثالث أن نقل عن بعض أهل العلم أنه يقول إن المرسل مقدم على المسند، وبنوا قولهم على ذلك أن التابعية ما أرسل حديثه إلا وقد قطع بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ ظنوا بالتابعي الجليل الكبير الذي لا يسند إلا عن ثقة أنه إذا قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صيغة جزم، فدل ذلك على أنه يجزم بقوله فهو قبول فيكون عدم تردد فيه. وهذا القول نسب لأبي الخطاب وأخذ ذلك من كلام له في الانتصار، وليس ذلك كذلك، بل إن أبا الخطاب في التمهيد قد صرح أن المسند مقدم على المرسل، لكن هو منقول عن بعض أصحاب الإمام مالك ومنقول عن بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة وهو الجرجاني كما نقله عنه القاضي أبو يعلى وغيره. ولا شك أن ما قاله أبو داود هو الذي عليه عامة أهل العلم من فقهاء ومحدثين، أنه إذا تعارض حديثان في نظر المجتهد فإن أحد المرجحات باعتبار الرواية والسند أن يقدم الحديث المسند على الحديث المرسل. نعم.
قال رحمه الله: وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء.
نعم، هذه الجملة من المسائل التي بنيت عليها مسائل متعددة، فبني عليها حكمان يتعلقان بسنن أبي داود. وقبل أن أذكر هذين الحكمين لا بد أن أبين كلام المصنف. قوله وليس في كتاب السنن يعني به الكتاب الذي صنفه، وهو كتابه الذي عرف به في هذه الرسالة، ولذلك قال الذي صنفته، وسيأتي بنا المراحل التي مر بها هذا الكتاب وكيف أنه أعاد النظر مرة بعد مرة. قوله عن رجل متروك الحديث شيء، شيء هذا نفي مطلق، لأنه جاء لأنها نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي تعم أي كل الكتاب ليس فيه عن رجل متروك. عندنا ثلاث مسائل. أول مسألة: ما مراد المصنف بقوله متروك؟ متقدم أهل العلم إذا أطلقوا المتروك فإن لهم استعمالات متعددة. من هذه الاستعمالات أن بعضهم يعبر بالمتروك عن الكذاب، فقد ذكر ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل أن أهل العلم إذا قالوا متروك الحديث أو قالوا ذاهب الحديث أو قالوا كذاب فهو ساقط الحديث، لا يكتب حديثه، ثم قال وهي المنزلة الرابعة، يقصد من ألفاظ الجرح، فقرن الكذاب بالمتروك، فهو قد يفهم منه أن المتروك هو الكذاب مطلقا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو الذي نقله شعبة، هو الذي نقله عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة ابن الحجاج المحدث الإمام الجليل، فقد جاء عن شعبة ابن الحجاج أنه سئل من الذي يترك حديثه، فقال من يتهم بالكذب، أو قال من يتهم بالكذب ومن يكثر الغلط. طبعا الواو هنا بمعنى أو، ولكن أنقلها كما جاء فقل ومن يكثر الغلط أو ومن يكثر الغلط، ومن يكثر الغلط فهنا أو وبمعنى أو. قال ومن يكثر الغلط ومن يخطئ في حديثه يجمع عليه، يعني لا ينبه لا يرجع عنه، قال فلا يتهم نفسه ويقيم على غلطه، ورجل روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. إذن شعبة بن الحجاج بيّن أن المتروك له أربع أحوال وأربع صور، فالواو هنا بمعنى أو وليست الواو لمطلق الجمع من اجتمع فيه القيود الأربعة، فلا شك أن من اتهم بالكذب فهو متروك بالصفة الأولى. وهذا الذي ذكرت لكم هو الذي جزم به المحققون، ومنهم أبو الفرج، ومنهم الإمام أبو الفرج بن الرجب رحمه الله تعالى، فقد بيّن أبو الفرج بن الرجب في شرح العلل أن المتروك من رواة الحديث هو المتهم بالكذب أو المتهم وهو صادق لكن يغلب على حديثه الغلط والوهم لسوء حفظه، قال وهذان متروكان. فبين إذن ابن رجب رحمه الله تعالى وأخذه من كلام شعبة بن الحجاج أن المتروك يشمل الأمرين معا. إذن هذا الاتجاه الثاني وهو الأقرب لعله هو مراد المصنف أبا داود، وتلك الطبقة. القول الثالث في المتروك عند المتقدمين قيل إن المتروك هو من اتفق العلماء على ترك حديثه وضعفه، وهذا نقل عن أحمد بن صالح المصري فقال أحمد بن صالح لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. إذن عندنا ثلاث اتجاهات في معنى متروك الحديث، والأظهر الثاني، الأظهر الثاني وهو الأظهر من استخدام، وأنا أقصد استخدام المصنف، فإن الظاهر أن مراده بالمتروك المعنى الثاني، وإلا فقد يكون كما ذكرت لكم باب الاشتراك المعنوي ليس الاشتراك اللفظي وإنما الاشتراك المعنوي. هذه المسألة الأولى وهي مهمة في معنى معرفة المتروك. المسألة الثانية والثالثة وهما مهمتان وهما خاصة بأبي داود، وانتبه لوجه استنباط المسألتين قبل تفصيل حكمهما. يقول المصنف أعني أبا داود: وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك في متروك الحديث. قوله عن رجل متروك يحتمل احتمالين وكلاهما له وجه: أنه لم أروي عن شيخ متروك، فيكون قوله عن رجل أي عن رجل من شيوخ المباشرين. والاحتمال الثاني أن يكون مراده برجل متروك أي عن رجل في طبقات الإسناد، فكل من جاء اسمه في طبق الإسناد فلا يكون متروكا، وهذان الفهمان محتملان. فنبدأ بالفهم الأول وهو أن أبا داود رحمه الله تعالى، ما شاء الله، اللهم اجعله صيبا نافعا، فهو أن أبا داود رحمه الله تعالى لم يروي عن شيخ متروك. بني على ذلك قاعدة أخذها بعض أهل العلم من سبر شيوخ أبي داود، فقد نقل ابن القطان في بيان الوهم والإيهام وتبعه جماعة من هؤلاء الجماعة بن حجر وبن مغلطاي وغيرهم، بل ابن مغلطاي قبل ابن حجر في الوفاة، أن أبا داود رحمه الله تعالى طريقته طريقة الكبار كأحمد وعبد الرحمن بن مهدي ومالك وغيرهم، أنه لا يروي إلا عن ثقة. وبنوا على ذلك أن من روى عنه أبو داود رحمه الله تعالى، يعني أبا داود السجستاني، ولم يعرف حاله فإنه يحكم بكونه ثقة، فإنه يحكم بكونه ثقة. من أمثلة ذلك أن أبا داود روى عن عبيد الله ابن أبي الوزير ويسمى عبيد بن أبي الوزير، وقد ذكر الحافظ أنه لا يعرف حاله إلا أنه روى عنه أبو داود، فحينئذ يكون ثقة. ومن ذلك روايته عن محمد بن عبد الملك الغزال، وقد ذكر ابن القطان أنه رجل مجهول لم يجد عن ابن القطان له ذكر إلا أن أبا داود روى عنه، فحينئذ حكم بتوثيقه لأن أبا داود كالأئمة الكبار لا يروي إلا عن ثقة. هذه قاعدة. نعم، هذه القاعدة أشكل عليها مسألة، وهو أن أبا داود رحمه الله تعالى كما مر معنا في الدرس الماضي قد سأله تلميذه أبو عبيد الآجري عن عدد من الرجال، ومن هؤلاء الرجال بعض شيوخه فضعفهم، ثم بعد تضعيفه لهم وجدنا أنه قد روى عنهم في السنن. ومن أمثلة ذلك على سبيل الإيجاز أنه قد روى في السنن عن إبراهيم بن العلاء الزبيدي في موضعين وسأذكرهما على سبيل الإيجاز بعد قليل، وقد ضعفه ونقل عنه الآجري أنه قال ليس بشيء، وقد يفهم من قوله ليس بشيء أنه ضعيف. نقل عنه في موضعين، أحد هذين الموضعين حدث من كتابه، وهذه فائدة سأذكرها بعد قليل، قال حدثنا محمد إبراهيم بن العلاء الزبيدي من كتابه، والموضع الثاني كان متابعا بغيره. أجيب عن ذلك بالأوجه. الوجه الأول أنه لما ضعف هذا الشيخ روى عنه ما علم صوابه، فإنه قد حدث في أحد الموضعين من كتابه، والتحديث من الكتاب كما مر معنا في درس الأصول من أعلى درجات التحديث، فيكون حينئذ أقوى في تحديثه من حفظه وصدره، فيكون أبو داود في مشايخه وإن كان قد تكلم في بعضهم إلا أنه عرف ما ينتقي من أحاديثهم، وليس حاطب ليل عليه رحمة الله، وليس يروي هكذا تكاثرا أو طلب علو، فإن شرطه كما مر معنا لا يرجو طلب العلو، وإنما يروي عن الأقدم حفظا والأكبر والمعرفة ونحو ذلك. وهذا وجه قوي. التوجيه الثاني ذكره المنذري رحمه الله تعالى، فوجه قول أبي داود بأنه ليس بشيء، أنه صالح للاعتبار والاستشهاد، وإن لم يكن صالحا للاحتجاج به على سبيل الانفراد، وهو كذلك، فقد روى له في الاعتبار والمتابعة والاستشهاد لا على سبيل الانفراد. ومثله أيضا أسماء أخر مثل رواية عن محمد بن عبد الملك الواسطي، فقد ضعفه وروى عنه وكان يقول إنه ليس بمحكم العقل، وهكذا عدد من الأسماء، ولكن نشير نكتفي يعني بإشارة لبعض هذه الأمور. وبناء على ذلك فنقول إن أبا داود الأصل أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإن روى عن غير الثقة فإنه إما أن يكون عارفا لذلك الحديث بعينه مثل أن يرويه من كتابه، أو يكون قد رواه عنه من باب المتابعة، وهذا الوجه الثاني. الأمر الثالث أنه لا يمكن أن يروي عن رجل كذاب، فلا يروي عن الكذاب إلا في موضع واحد أشكل، فقد جاء في بعض نسخ سنن أبي داود من رواية أبي عمرو البصري وليس من رواية اللؤلؤي التي بين أيدينا، أنه روى عن محمد ابن يونس ابن موسى الكديمي، وقد سئل عنه أبو داود فقال إنه أحد الكذابين. ويجاب عن ذلك ما أجاب عنه الحافظ الإمام الجليل المزي رحمه الله تعالى حافظ دمشق، أن هذا الظاهر أنه ليس من كلام أبي داود، وإنما من زيادات الراوي عنه أبي عمرو البصري أو ممن دونه، وليست من رواية أبي داود عن الكديمي، إذ لا يوجد في سائر الروايات أنه روى عن الكديمي هذا الحديث. وأكد قوله هذا بأن هذه الرواية ليس فيها متابعة وليس فيها علو، والحديث ثابت في سنن أبي داود من طريق الحفاظ، فلماذا يرويه من طريق هذا الذي كذبه؟ إذن فتكون زيادة وليست من رواية أبي داود، وهذا من تحقيق الإمام المزي رحمه الله تعالى. ويكفي في المزي جلالة أن الشيخ تقي الدين إذا أشكل عليه المسألة سأل المزي مع أنه من تلاميذه، فإنه في العلم لا يشق له غبار. إذن أنهينا المسألة الأولى في شيوخ أبي داود واستفدناها من المسألة. المسألة الثانية معنا في رجالات أبي داود في طبق الإسناد في طبقاته المتعددة، فقد فهم جمع من أهل العلم أن أبا داود كل من روى عنه من شيوخه، وشيوخه كثير جدا وهي المسألة السابقة، وشيوخه يتجاوزون 400، جمعهم أبو علي الغساني الجياني، وجمعه كذلك أيضا جمعه كذلك ابن خلفون على وزن زيتون وزيدون وغيرها، فإن الأندلسيين يجعلون على هذا الوزن. القاعدة الثانية معنى أن كل من روى عنه أبو داود ولو لم يكن من شيوخه فإنه يكون غير متروك، فهنا غير متروك بمعنى أنه ليس بكذاب وليس بمجمع على ترك حديثه، وليس معروفا بالغلط الدائم المستمر في حديثه. وهذه المسألة الذين خرج لهم أشكلت على بعض أهل العلم، وقد ذكر ابن رجب تقييدا لها لطيفة، فإنه لما ذكر قول المصنف هنا بالمعنى الثاني قال مراد أبي داود، هذا كلام ابن رجب، أنه لم يخرج لمتروك الحديث عنده، هو لم يخرج لمتروك الحديث عنده على ما ظهر له، أو لمتروك متفق على تركه، فإنه قد خرج عمن قيل إنه متروك أو قيل إنه متهم بالكذب. انتهى كلام أبي الفرج ابن رجب. فحمل أبو فرج بن رجب كلام أبي داود على أحد محملين، أنه لم يخرج في طبقات الإسناد عن من أجمع على تركه، وكذلك لم يخرج في الإسناد عن من حكمه على كذبه، وكلامه صحيح. فلا يوجد في رجال أبي داود كلهم من حكم أبو داود عليه بالكذب إلا استثناء واحد سأذكره بعد قليل، وكذلك من أجمع على ترك حديثه بالكلية فإنه لا يوجد ذلك. وهذا الفهم فهمه الأكابر كذلك، فقد نقل الإمام محمد بن إسماعيل بن منده في كتاب شروط الأئمة عن شيخه محمد بن سعد البارودي أنه سمع منه في مصر أنه قال كان من مذهب النساء أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، وكان أبو داود كذلك يأخذ مأخذه. طبعا ليس أنه يقلده، فإنكم تعلمون أن النسائي روى عن أبي داود في السنن فهو تلميذ له، قصده يأخذ ما أخذ أي يسلك نفس الطريق، لا أنه قلده وحاكه، بل إن النسائي هو الذي يبدو حاك أبا داود في هذه المسألة. إذن فهم أهل العلم بن مندة وقبله البارودي وبعدهم ابن رجب أنه يقصد أحد المعنيين، يشكر على ذلك موضع واحد وهو أن أبا داود رحمه الله تعالى حكم وبالغ فقال إن كثير ابن عبد الله المزني المدني كان أحد الكذابين. هذه عبارة أبي داود في سؤالات الأجر له. وقد خرج له أبو داود حديثا واحدا، فقد خرج عنه في باب إقطاع الأراضين حديثا رواه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني أرضا بالقبلين قريبا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هنا من جهة البحر، وأن فيها معادن، معادن القبلية. هذا الحديث أسنده من طريق كثير بن عبد الله مع أنه حكم أنه كذاب، وإن كان قد بالغ أبو داود في ذلك، قلنا بالغ لأن غيره لم يكذب، فيكون حينئذ كلام ابن رجب فيه نظر. لكن نقول سبب إيراد هذا الحديث خاصة أن هذا الحديث فيه نكتة دقيقة، لأن كثير بن عبد الله المزني رواه عن أبيه عن جده وهم قوم بلال بن الحارث المزني، وهم ممن دخل في الإقطاع، فهم أعلم بحالهم وأعلم بما أقطعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين أقطعوا ذلك الموضع وهي المعادن القبلية. وذلك أن أبا داود نقل قبلها عن مالك أنه روى أنه ليس في ذكر فيها زيادة، وفيها أن مالكا ذكر في إسناده أن تلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة اليوم، فلا يؤخذ منها إلا الزكاة اليوم، وهذا يتعلق بأخذ الزكاة من المعادن، هل يؤخذ منها الزكاة أم غير ذلك. فهذه الزيادة كأن أبا داود أراد أن يعلها ببيان أن القوم أنفسهم وأهله وعشيرته يقولون ليس كذلك. ثم إن أبا داود روى هذا الحديث الذي رواه من طريق كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، قال وأسنده عن عكرمة عن ابن عباس مثله، فقال إن ابن عباس قال مثله، ولكن قدم رواية كثير بن عبد الله لأنها متعلقة بقومه، وهذه نكتة. ولذلك فإن الشافعي أشكل عليه ما نقله مالك عن غير واحد، فقال إنهم أراد أن يعله بطريق أو بآخر، ولكن الإعلال الذي أورده أبو داود في غاية الدقة وفي غاية النباهة من إمام محدث فقيه فعليه رحمة الله عز وجل. هذا ملخص ما نأخذه من جملة المصنف قبل قليل. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره.
نعم، قول المصنف وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر، المنكر هذا من الألفاظ التي اختلف في معناها، ولكن سأتكلم عن إطلاق الإمام أحمد لأنه شيخ أبي داود، وأبو داود معني بالاستفادة من أحمد كما مر معنا في الدرس الماضي. ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه هدى الساري، ويصح بفتحها وضم الهاء معا، ذكر في كتابه هدى الساري أن المنكر أطلقه الإمام أحمد وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له أو لا متابع له. ثم ذكر أيضا في كتابه النكت على ابن الصلاح أن أحمد والنسائية وغير واحد من أهل العلم من النقاد أطلق لفظ المنكر على مجرد التفرد، هكذا ذكر. وهذا الذي ذكره أبو داود هو بمعنى التفرد، لكنه ليس موافقا لغيره، لأنه قال وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره، مما يدل على أن مراده التفرد ومخالفة الغير، سواء كان الذي تفرد ثقة أو كان المتفرد ليس بثقة، لأن المتأخرين فرقوا بين تفرد الثقة إذا خالف غيره وتفرد غير الثقة إذا خالف غيره، فعدوا تفرد الثقة منكرا وتفرد غير الثقة شاذ، ولكن كلام المتقدمين لا يفرقون بينها. ولذا فإن مسلما في مقدمة صحيحه قال علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقهم. وكلام أبي مسلم هو مراد أبي داود يعني تقريبا، وهو مراد الإمام أحمد في كثير من الأحايين، في كثير من الأحايين، لأن أحمد له إطلاقان في المنكر كما ألمح إليه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. إذن قول أبي داود رحمه الله تعالى: وإن كان فيه، أي في كتابه، حديث منكر بينت أنه منكر. يقول: لا يكون هناك حديث يورد فيكون منكر إلا وقد أبينه، وقد كثر ذلك في سننه. فمن رواية اللؤلؤ التي بين أيدينا روى أبو داود من طريق همام عن ابن جريج عن عبد الرزاق عن الزهري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أعقب ذلك أبو داود فقال: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. قال: والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام، أي بهذا اللفظ. فهنا بين أن النكارة من همام، وأنها وهم، وأنه تفرد به همام على جلالة قدره. ومن المنكر كذلك ما رواه عن ابن عباس مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. قال أبو داود: هذا حديث منكر، لم يروه عن يزيد إلا أبو خالد الدالاني عن قتادة، وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئا من هذا، أي أنه إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فليس النقض خاص بالاضطجاع دون ما عدا. ومثله أحاديث أخرى، لكن هم من الأحاديث الأخرى أن أبا داود حكم بالنكارة على الضعيف ولم يسمه شاذا كما يذكر المتأخرون. منها حديث أبي هريرة رواه الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعارة جنابة. قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف، فحكم بنكارة حديثه مع ضعف راويه.
قال رحمه الله: وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير، وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل.
نعم، قول المصنف هذه الأحاديث، الضمير في قوله وهذه الأحاديث أي التي أوردتها في كتابي السنن، وليس مقصوده المنكرة. إذن الضمير يعود على متقدم بدلالة السياق. إذن فقوله هذه الأحاديث التي أوردها في كتابه السنن، ليس منها في كتاب ابن المبارك الإمام الجليل عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث المتوفى سنة 81 و100 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إمام أهل خراسان في الحديث والفقه والورع وغير ذلك. كان له كتاب جليل اسمه السنن في الفقه، هذا الكتاب لم يصلنا، وإنما نقلت بعض أحاديثه في دواوين الإسلام كالبخاري ومسلم وغيره. سيأتي كلام أبي داود عن هذه المسألة. قال: ولا في كتاب وكيع، المراد به وكيع بن الجراح الكوفي الإمام الجليل المتوفى سنة 97 و100 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، له كتاب اسمه السنن كذلك لم يصلنا كذلك، وإنما رويت كثير من أحاديثه في دواوين الإسلام. يقول مصنف: هذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا في كتاب وكيع، قصده من كتابيهما كتبهم التي في السنن، إلا الشيء اليسير، وعامته، أي وعامة ما ورد في كتابهما، وعامة في كتاب هؤلاء مراسيل، أي أن الذي أورده أبو داود في كتابه ووكيع في كتابه غالب الذي فيه مراسيل، ولم يكونوا قد أوردوا كثيرا مما أوردته. هذا مراد المصنف. نعم.
قال رحمه الله: وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح.
نعم، قوله وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس، الإمام مالك بن أنس له الكتاب الجليل المشهور المتداول عند الناس، وهو كتاب الكتاب المسمى بالموطأ. هذا الموطأ فيه أبواب متعلقة بالسنن، وهي أغلب الباب، أغلب الكتاب متعلقة بالسنن، لأن آخره الجامع تساهل فيه كثيرا وذكر فيه أشياء كثيرة. يقول المصنف: في كتاب السنن، أي الكتب التي بوب بها مالك في الموطأ، شيء صالح. شيء صالح أي من المرفوع المسند، المرفوع المسند غير المرسل، هذا مراده وهذا واضح. وقد بين أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد أن كثيرا من الشراح يعنى بشرح المسند دون المرسل ويسكتون عن ذلك، يقصد الشراح قبله، وأنه عني بذكر المسند والمرسل شرحا وفقها وإسنادا كذلك بالوصل.
وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق.
نعم، قوله مصنفات هنا يدل على أنه أكثر من كتاب. حماد بن سلمة البصري الإمام الجليل إمام أهل البصرة المتوفى 67 و100 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، له مؤلفات كثيرة جدا انتشرت، وكثيرا ما يشار إليها بمصنفات حماد تروى، وأن بعض من أهل العلم رواها كاملة وهي مشهورة، لكن لم يصلنا منها شيء، كانت مشهورة في القرون الأولى دون قرننا. وأما عبد الرزاق فهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني. هنا المصنف ذكر الذين ألفوا في السنن ابن مبارك من خراسان، ووكيع من الكوفة، ومالك من المدينة وأهل الحجاز، وحماد من أهل البصرة، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى 211 من اليمن. فهؤلاء علماء الأمصار الذين جمعوا الفقه والآثار التي وصلت إليهم، ولذلك فإن من حوى هذه الآثار والمصنفات هؤلاء يغلب عليه أنه حوى كثيرا أو أكثر، على الخلاف الفقهي في معنى في دلالة كلمة أكثر، هل يدل على نصف أم أكثر منه، أكثر علمي أولئك الأمصار. وعبد الرزاق له مصنفات، منها كتابه في السنن لم يصلنا سماه السنن في الفقه، ومنها كتاب وصلنا كثير من أجزائه وهو الكتاب الجليل المصنف، وأغلب المصنف إنما هو آثار الصحابة، وفيه شيء يسير من المرسلات وشيء يسير من الموصولات، ولعل الذي يقصده أبو داود ابتداء إنما هو كتابه في السنن، وأما المصنف فقد أورد فيه شيئا من ذلك ولذلك أدخله في المصنفات. نعم.
قال رحمه الله: وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم، أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق.
قول المصنف وليس ثلث هذه الكتب، قوله ثلث هذه الكتب أي الكتب التي ضمنتها في كتاب السنن، هذا هو الظاهر، أنه يقول إن ثلث الأحاديث التي أوردتها ليست موجودة في هذه المصنفات. وأبو داود رحمه الله تعالى الذي لا يكاد منبر جمعة إلا ويروي حديثا ويقول رواه أبو داود، أبو داود رحمه الله تعالى طاف الأمصار، فذهب خراسان والعراق ومصر والشام والحجاز وغيرها من الأمصار، وأدرك الأكابر من أهل العلم، وكان يكثر من الرواية عن كبار الحفاظ كما مر معنا في الدرس الماضي، أكثر عن أحمد وأكثر عن مسدد وأكثر عن عبد الله بن مسلم القعنبي وأكثر عن أحمد بن صالح المصري، أكثر عن هؤلاء لأنهم درجة عالية جدا من الحفظ والإتقان، فأكثر عن الرواية عنهم، فكان قد أدرك الأكابر من جهة، ومن جهة أخرى طاف الأمصار، فلربما وقع على أحاديث لم تقف إلى أولئك، وذلك قال إن ثلث ربما ما في كتابي ليس موجودا هناك، ولذلك قال فيما أحسب، طبعا لم يتيقن ولم يدقق وإنما قال أحسب، وأنتم تعلمون أنهم يقولون في كتب الفقه أن الثلث حد قلة وحد كثرة معه، فهو فاصل بينهما، وفصلت في دلالة الثلث غير هذا المحل. ثم قال أعني مصنفات مالك بن أنس، وهذا واضح، فإن مصنف مالك موجود الموطأ وله رواية خارج الموطأ كذلك، وحماد بن سلم وعبد الرزاق. نعم.
قال رحمه الله: وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي، فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهن، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم.
نعم. قول المصنف أولا: وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي. قوله ألفته نسقا يقال نسقت الكلام نسقا، على وزن قتل يقتل قتلا يقتل قتلا، فيكون نسقت نسقا، يكون نسقت نسقا وليس نسقا، فيكون نسقت الكلام نسقا على وزن قتل، فحينئذ وقد ألفته نسقا، وقد ألفته نسقا، لأن العلماء يقول هو على وزن قتل، قتل يقتل قتلا بالسكون العين. ومعنى أنه ألفه نسقا أي عطف بعضه على بعض، فجعله معطوفا، جعل بعضه معطوفا على بعض، وهذا يدل على أنه قصد بترتيب الكتب معنا، فكل كتاب له علاقة بالكتاب الذي قبله. وكان بودي لولا ضيق الوقت أن أذكر مناسبة كل كتاب أورده أبو داود الذي قبله، ولكني سأكتفي بذكر أسماء الكتب التي أوردها وكيف رتبها. فقد ذكر أبو داود في كتابه نحوا من 36 كتابا، بدأها بكتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم كتاب اللقطة، ثم كتاب المناسك، ثم كتاب النكاح، ثم كتاب الطلاق، ثم كتاب الصوم، ثم كتاب الجهاد، ثم كتاب الضحايا، ثم كتاب الصيد، ثم كتاب الوصايا، ثم كتاب الفرائض، ثم كتاب الخراج والأمارة والفيء، ثم كتاب الجنائز، ثم كتاب الأيمان والنذور، ثم كتاب البيوع، ثم كتاب الإجارة، ثم كتاب الأقضية، ثم كتاب العلم، ثم كتاب الأشربة، ثم كتاب الأطعمة، ثم كتاب الطب، ثم كتاب العتق، ثم كتاب الحروف والقراءات، ثم كتاب الحمام، ثم كتاب اللباس، ثم كتاب الترجل، ثم كتاب الخاتم، ثم كتاب الفتن، ثم كتاب المهدي، ثم كتاب الملاحم، ثم كتاب الحدود، ثم كتاب الديات، ثم كتاب السنن والآداب. هذه 36 بابا، ولو لضيق الوقت لذكرت مناسبة لأنه قال نسقا أي متعاطفة، لكن أشير لأمر، وهو أنه عقد كتابا للأشربة. وقد ذكر أن أول من حدث بكتاب الأشربة وأظهر أحاديثها في العراق هو الإمام أحمد، إذ كانت أحاديث الأشربة خافية عن أهل العراق، وإنما كانت ظاهرة عند أهل الحجاز. ولذا فإن بعض علماء العراق الأجلة من أهل الكوفة وبغداد وغيرها خفيت عليهم الأحاديث المتعلقة بالأشربة في انتباذ الأوعية وفي النبيذ وغيره. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن أول من أظهر ذلك أحمد، فألف فيها كتابين، الأشربة الصغير والكبير. وأبو داود رحمه الله تعالى ربما استن بأحمد في ذكر كتاب الأشربة فضمنه كتابه لأجل ذلك. نعم، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية في قول أبي داود رحمه الله تعالى: فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهم. هذه الجملة أشكلت، ومما صرح بإشكالها النووي رحمه الله تعالى، فقد قال النووي: هذا يشكل، فإن في سننه أحاديث ظاهرها الضعف لم يبينها، مع أنه متفق على ضعفها عند المحدثين كالمرسل والمنقطع ورواية مجهول كشيخ ورجل ونحوه، فلا بد من تأويل هذا الكلام. كما أن هناك أحاديث لم يستوعبها المؤلف، فبعض الناس يقول هذا مبالغة من المصنف، ولكن يظهر أن مراد أبي داود في قوله فإن ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مراده سنة محكية مندوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مراده كذلك حديث مروي عن النبي، وإنما مراده بالسنة كما مر معنا في درس الأمس أي الحكم. فإن نقل لك حكم وكان ذلك الحكم حكما كليا، فإن كتابه قد حوى الأحاديث المبنية على الأحكام الكلية. وهذا الفهم قوي جدا، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أن بعضا من أهل العلم كأبي حامد الغزالي ذكر أن المجتهد، أن الأصوليين يقولون لا بد أن يكون المجتهد عالما حفظا وفهما بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. قال أبو حامد ووافقه غيره وربما نقله عن غيره ممن هو قبله أن من عرف سنن أبي داود كفه. إذن كلام أبي داود أن هذا يكفي، وسيأتي الإشارة ذلك غدا إن شاء الله، أن هذا وافقه عليه جمع، فيكون مراده بالسنة أي حديث الحكم الكلي للجزئي، حديث الحكم الكلي للجزئي، إذ جل أبواب الفقه فإن المصنف يعني أبا داود قد جعل لها كتابا مستقلا، وقد أدخل في كتاب الصلاة وحدها ما يقارب 400 باب، إلا أقل من ينيف عن 10 بقليل، وهذا يدل على أنه استوعب كثيرا من الأحكام، وليس مراده جمع كل المندوبات، إذ العلم كثير. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أنه لم يحط أحد بكل الأحاديث وجميع الطرق، فقد يخفى على شخص. إذن فمراد المصنف هنا على سبيل الأعم الأغلب وليس على سبيل الأكثر، فقوله فاعلم أنه واهم في الجملة قد يندر لكنه قليل جدا، وحمل كلام أبي داود على ذلك أوجه من أن نخطئه أو نريد الاستشكال عليه. قال المصنف إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، هنا قوله من طريق آخر أي بلفظ آخر، وذلك أن الحديث يستنبط الحكم منه من أحد ثلاثة طرق، إما من لفظه وهو فحم الخطاب، أو من مفهومه وهو دليل الخطاب، أو من القياس على المعنى فيه وهو دليل الخطاب. إذ القياس مأخوذ من الخطاب وراجع للكتاب والسنة، فحينئذ كأن أبا داود رحمه الله تعالى يقول إن من فهم ما في أحاديث هذا الباب بمنطوقه ومفهومه ومعناه الكلي الذي يلحق به غيره فإنه يكون محيطا بالأحكام، وكلامه سيأتي تأكيده إن شاء الله في الدرس القادم من كلام أهل العلم بإذن الله عز وجل. نعم، قال إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، فطريق آخر يعني حديث آخر يدل على المعنى، وليس المراد بالطريق الإسناد هنا، ليس المراد به الإسناد وإنما المراد به الطريق، ويحتمل أن يكون المراد به الإسناد فيكون إن الحديث الواهي ورد بطريقين واه وثابت، فإني أخرج الحديث الثابت دون الواهي، لكن هذا بعيد. لماذا؟ لأنه لو أراد أن يقول ذلك فإن كثير أغلب الأحاديث فيها طريقان واه وثابت، فليس هذا مراده، والأقرب فيما يظهر ولا أجزم بأنه كلام أبي داود لكن أظهر أنه المعنى الأول دون الثاني. لذلك قال فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم، لأنه قال قبل ذلك إنما أخرج في الباب الحديث والحديثين وربما زاد الثالث فجعله حديثين والثلاثة، مما يدل على أنه أراد أن يشحن ذهن الطالب العلم. وأبو داود لا شك أنه من الفقهاء، بل هو من الطبقة الأولى من أصحاب الإمام أحمد، وأقواله أوجه في مذهب الإمام أحمد، أقوال أبي داود أوجه في مذهب الإمام أحمد، بل بعضهم كما هي طريقة المتقدمين يقول أوجه المتقدمين روايات عن أحمد، وهذه ذكرناها في غير هذا المحل. نعم،
قال رحمه الله ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري.
نعم، يقول المصنف ولا أعلم أحدا يقصد قبله، وقد كان المصنف رحمه الله تعالى ألف كتابه مبكرا في حياته واستمر يعيد النظر إليه في أخريات حياته، وربما أملى هذا الكتاب في أخريات حياته، فكأنه يقول لم أعلم ممن قبلي ولا في وقتي جمع على مثل استقصائي، على مثل استقصائي. ودت البخاري لم يكن قد أفرد كتابه للسنن وإنما جعله جامعا للسنن وغيرها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن المصنف أشار لمن قبله من المؤلفين، وربما البخاري لم يكن قد اشتهر في وقته فإنما رواه أصحابه بعده كالفربري وبعده، وهم من طبقة تلاميذ أبي داود. نعم،
وكان الحسن بن علي الخلال قد
الحلواني نعم
وكان
هو الحلواني نعم
طيب قد جمع منه قدر 900 حديث.
نعم، قوله قد جمع منه أي جمع من أحاديث الأحكام نحو من 900 حديث. بعضهم ذكر أن الحسن بن علي الخلواني كان له كتاب في السنن، وذكر بعض المترجمين أنه لم يتم هذا الكتاب، فلعل أبا داود يلمح لذلك حينما قال جمع منه قدر 900 حديث، كأنه يلمح إلى أن الخلال الحسن بن علي لم يكمل كتابه.
وذكر أن ابن المبارك قال السنن عن
وذكر
عفوا أحسن الله إليك وذكر أن ابن المبارك قال السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث، فقيل له إن أبا يوسف قال هي 1100. قال ابن المبارك أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث الضعيفة.
نعم، يقول وذكر أن ابن المبارك الإمام الجليل سبق الحديث عنه قال السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث، يعني أن من أراد أن يجتهد في الأحكام فمعرفته لهذه 900 حديث التي عليها مدار الأحكام تكفيه. ثم قال فقيل له أي قيل لابن المبارك إن أبا يوسف يعني به صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى قال هي 1100 أي 1100 حديث. وجاء في بعض النسخ وهي نسخة أبي طاهر السلفي أنه قال هي 1000 ولم يذكر 100 ولم يذكر 100. فقال ابن المبارك أبو داود يأخذ بتلك الهنات، الهنات على وزن عدة وهو جمع هنية تصغير هن بالتخفيف، قال أهل اللغة وهي كناية على كل اسم جنس، كناية على اسم كل جنس. ابن مبارك كان مبجلا ومجلا للإمام أبي حنيفة، لا شك في ذلك، كان مبجلا وكان يثني عليه ثناء كبيرا، وسيأتي ما يتعلق بفقه أبي حنيفة وأثره في ابن المبارك وغيره. ولكن المقصود أن هذه لم يقصد بها الذم، وإنما أراد بها الإشارة باسم جنس، فكأن ابن المبارك يقول أدخل فيها أشياء ليست تدخل. نعم. قال: نحو الأحاديث الضعيفة التي لا تكون ثابتة. هنا عندي مسألة أريدها بسرعة وفيها تفصيل، ربما نأخذ الدرس القادم، وهو أن أحاديث الأحكام كم عددها؟ هنا نقل ابن المبارك أن أحاديث الأحكام مردها إلى 900 حديث، وهذا قريب من تقدير جماعة من أهل العلم، ومنهم أبو يوسف، فإن أبا يوسف زاد نحو من 100 أو 200 حديث، فهو قريب منه، ونحو ذلك تقدير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فقد نقل البيهقي في المناقب أن الشافعي رحمه الله تعالى سئل كم أصول الأحكام، فقال 500 حديث، فقيل له كم أصول السنن، قال 500. فهم من كلام الشافعي أن أحاديث الأحكام 1000 حديث، 500 أصول للسنن و500 أصول للأحكام. وجاء عن بعض أهل العلم ما يوافق قول ابن المبارك بل ينقص عنه، فقد نقل الإمام أحمد عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى أنه يقول الحلال والحرام 800 حديث، ونحو ذلك نقله إسحاق بن راهوية عن يحيى بن سعيد القطان، فإنه قال نحو ذلك أن أحاديث الحلال والحرام 800 حديث. وأما الإمام أحمد فقد نقل عنه أنه متى يفتي فقال إذا حفظ 100,000 قال أرجو، أو 200,000 قال أرجو. قال شيخ تقي الدين: مراد أحمد بالحديث هنا يشمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول صاحبه، قول الصحابة، ويشمل الطرق كذلك. فكأن أحمد يقول يحفظ أحاديث الأحكام ويحفظ أقوال الصحابة ويعرف الطرق التي تتصل بأحاديث الأحكام، فإذا بلغ مجموع ذلك نحو من 100,000 فإني أرجو ذلك. ولذلك فإن القاضي أبا يعلى فيما نقله عنه أبو البركات ذكر في موضع آخر أن كلام أحمد، يقصد في غير الموضع الذي نقلت لكم قبل قليل، يدل على أن الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون 1,000 أو 1,200. إذن تقدير الأئمة الكبار أحمد وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد وأبو داود وابن المبارك وأبو يوسف يعدون أحاديث الأحكام أقلها 800 وأكثرها 1,200. هذه عليها مدار الأحكام، وسيأتي ما الذي ترجع إليه هذه أحاديث الأحكام.
قال رحمه الله: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته.
نعم، هذه الجملة يقول فيها المصنف وهو أبو داود رحمه الله تعالى: وما كان في كتابي، يعني كتاب السنن، من حديث فيه وهن شديد فقد بينته. سبق أن المصنف ذكر أن ما فيه حديث منكر رده وبين نكارته، وبين أن ما فيه وهن شديد، والوهن الشديد يختلف عن النكارة، بينهما عموم وخصوص وجهي أو مطلق، بل هو عموم وخصوص مطلق. قال: فقد بينت الوهن الذي فيه. وهذه الجملة نقلها ابن داسة بنصها، فقد ذكر ابن داسة أنه سمع أبا داود يقول: ذكرت في السنن الصحيحة وما يقاربه فإن كان فيه وهن شديد بينته، فهي جملة مستقلة. والتي فيها وهن شديد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أن أبا داود وفى بشرطه في كثير من المواضع، ولكنه لم يفي به، هكذا ذكر الذهبي في مواضع، وعلل ذلك بأسباب. من ذلك الأسباب ما ذكره أنه ربما لم يبين الوهن فيسكت عن الحديث بحسب شهرته ونكارته، فكأنه يقول الذهبي أنه في بعض الأحيان يكون شهرة النكارة مكتفا بها، تكون شهرة مكتفا بها عن التبيين، وأمور أخرى ستأتي في السكوت بعد قليل عندما يتكلم المصنف عن سكوته. نعم.
قال رحمه الله: منه ما لا يصح سنده. وقال رحمه الله: ما لم أذكر فيه شيء فهو صالح وبعضها أصح من
طيب
بعض.
بس نقف هنا. هذه الجملة من أشكر الجمل التي ورد فيها حديث طويل، ولعلي أختم بها لكي أختصر، إذ لو ابتدأنا بها درس الغد لربما أطلنا في الوقت. هذه المسألة أشكلت على كثير من الناس وبنوا عليها حكما مشهورا، وهو ما سكت عنه أبو داود، وكثير من أهل العلم يورد هذه الجملة كثيرا، ومنهم ابن المواق في البغية والمنذري وابن مغلطاي ومن تبعه كالزيلعي وابن حجر وكثير من المتأخرين والعيني، كلهم يقوون الحديث بسكوت أبي داود عنه. وقبل أن أتكلم عن هذه المسألة ودلالتها، أريد أن أبين خلاف النسخ في هذه الجملة، فإن النسخ الخطية التي بخط عبد الغني ورواها أبو طاهر السلفي ليس فيها واو، وإنما هي هكذا: ومنه ما لا يصح سنده، ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، حذف الواو. وفي بعضها المتأخرة إضافة الواو، ويختلف المعنى، إذ حين إضافة الواو تكون الجملة مستأنفة، فكأنه يقول كل ما سكت عنه فهو صالح. هذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول: ما معنى ما سكت عنه أبو داود؟ فقال بعضهم: إن ما سكت عنه أبو داود صحيح. ومن أقدم من ورد عنه ذلك الحافظ الجرير أبو زكريا الساجي، فقد ذكر حديث العينان بكاء السه، قال: أدخله أبو داود في السنن، وما أرى ذلك إلا لكونه صحيحا عنده. ووافقه عليه الحافظ أبو عمر بن عبد البر. وقال بعضهم كأبي عمرو بن الصلاح أن ما سكت عنه أبو داود حسن. وتوسط بعضهم كالنووي والمنذري، وهو ظاهر كلام أيضا الذهبي، أنه تارة يكون حسنا وتارة يكون صحيحا، وإن كان الذهبي يقول وقد يكون فيه ضعيف بأسباب معينة. ولكن يظهر عدم إثبات الواو فيختلف المعنى تماما، فيكون المعنى حينئذ: ومنه ما لا يصح سنده، ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. فيقول: إن الحديث لا يصح سنده لكنه يكون صالحا للاحتجاج، هذا هو المراد، وهذا واضح في كلام الأئمة ومنهم شيخ أبي داود أحمد. وذلك فإن ابن المواق أبو عبد الله إذا سكت أبو داود عن حديث لم يقل إنه صحيح كما قال الساجي، وإنما يقول سكت عنه أبو داود فهو صالح، فأتى باللفظ كما هي. إذن فما سكت عنه أبو داود وفيه وهن ليس مطلق ما سكت عنه، فإن الأصل أن ما سكت عنه صحيح أو حسن، لكن ما سكت عنه وفيه وهن فهو صالح للاحتجاج. ومعلوم أن الإمام أحمد نص على عدد من الأحاديث على ضعفها من جميع طرقها، مثل التسمية عند الوضوء ومثل حديث النبيذ، قال: ولكن العمل عليه. فقد يعمل ببعض الأحاديث الضعيفة سندا، وإن إذا عضد ذلك الحديث الضعيف ما يؤيده. ولذلك فإن قول الإمام أحمد الحديث الضعيف أحب إلينا من القياس والرأي ليس مراده عند التعارض، لا والله، وإنما مراده عند التوافق، إذا توافقا فيقول: لأن أستدل وأقول الدليل هذا الحديث الضعيف، أولى من أن أقول دليله القياس، لأن القياس حينئذ يوافق الحديث فدل على أنه يستدل بهما معا فيحتج به. وهناك فرق كما قلنا في المرسل بين الاحتجاج بالمرسل وبين تصحيح المرسل، هو ليس صحيح المرسل لكنه محتج به عند كثير من أهل العلم، وحكي إجماع على الاحتجاج به عند المتقدمين. ومثله يقال في بعض الأحاديث التي سبرها متقدم أهل العلم واحتج بها علماء الحديث الفقهاء، لا أقول الفقهاء، انتبه، الفقهاء وحدهم احتجاجهم، بل إن نكمل غدا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.